إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليه. الدواء والحث عليه، الدواء معروف وهو العلاج للأمراض وتغيير، إذا تغيرت أمزجة الإنسان. هكذا ابن القيم رحمه الله له كلام: إن الله تبارك وتعالى خلط هذا الجسم بالماء والهواء، ولما اكتشفوا السكر وكذلك الملح وغيرها وغيرها، فإذا كانت الأمزجة متعادلة، فيه برودة وفيه حرارة متعادلة، تكون الصحة على ما يرام. وإذا غلب أحد هذه ماذا يسمونه، هذه الأمزجة على الآخر، فقد يأتي المرض بأنواعها. على هذا، الذي يزيل هذه الأمراض أو يعدل الأمزجة هو الدواء. نعم. قال: با حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري أنه قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة وهو الثعلبي بثقة، إلا أنهم قالوا: رمي بالنسب. رمي بالنسب، وهو النسب معناه عداء لعلي رضي الله عنه، كما أن التشيع حب غير شرعي لعلي رضي الله عنه، ونحن نحب عليا ونحب على البيت لا شك فيه، لكن حبا غير شرعي هو التشيع، وعداء غير شرعي هو النصب لعلي رضي الله عنه. عن أسامة بن شريك، عن أسامة بن شريك وهو صحابي، قالوا: تفرد عنه زياد بن علاقة قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى. الأعراب جمع أعرابي، ساكني البوادي، ساكن البادية يسمى أعرابيا، سواء كان من العرب أو من العجم يسمى أعرابي. قالت الأعراب: يا رسول الله، وقتل هؤلاء الأعراب الذين كانوا من العرب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا تداووا، فإن الله لم يضع داعا إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. الهرم هو كبر السن، وهو ليس من الأمراض العارضة التي قد يعقب بعده الصحة. والهرم بالحقيقة هو ضعف الكبر أو كبر الضعف، فيكون الإنسان في هذه الحالة مهما كان يعالج نفسه أو يحسن غذاءه وغيره وغيره، قدر الله أنه يزيد ضعفا على ضعف حتى يأتي الأجل المحتوم. فهو ليس داعا بالحقيقة، إنما هو ضعف الكبر، وليس من الأدوية أو من الأدواء التي هي أسقام تعالج. فلذلك قال: ليس ما أنزل داعا إلا أنزل له شفاء إلا الحرم، فليس له دواء. لا شك فيه، الإنسان مهما كان، لكن جعل الله لكل شيء سببا، فنعرف أن هناك من يحافظ على صحته، وهناك يستعمل مثل ما قال القحطاني: حسن الدواء ينوب عن شرب الدواء، سيمام الإحسان والإقلال. فإذا لا يأكل كثير غذاء، لا يأكل كثير، لكنه يكون غذاء طيبا، لا يكون مثل ما يقولون، لا يكون شحما ولا كذا وكذا، على كل حال شحما كثيرا ولا زيتيا كثيرا ولا ناشفا ولا ملحا زيادة، كل هذه على كل حال. فجعل الله تبارك، ونجد بعض الناس مثلا يستعمل بعض الأدوية لعينه، فما شاء الله وهو قد بلغ من السن 90 سنة بدون نظارة أو شيء. فالاهتمام لمثل هذه الأشياء في الحقيقة للصحة هذا مطلوب، وجعل الله سببا لزيادة العمر، لزيادة الصحة في العين وفي المخ وكذا وكذا، كل شيء له سبب. ولذلك أطباء هؤلاء الذين نعرفهم ما شاء الله، يعني الطب العربي الذي يسمونه الطب اليوناني، أطباء العربي ما شاء الله قوتهم تبقى إلى مدة طويلة أكثر من زملائهم، لأنهم على كل حال يعطون الناس دواء ويستعملون أيضا بعض هذه الأشياء من التغذيات. وأنا أذكر سبحان الله، يعني كان أيام قديمة في أيام البرد يأتي الطبيب في القرية عندنا عند الجد ويجلس شهر ويعمل لكل من يعني حلويات وكذا مقويات بالبرد، هذه كان يستعملونها يعني بالاستمرار سبحان الله، وبالفعل يكون له أثر. فلذلك الدواء له مما سبب الله تبارك وتعالى أنه يكون يعني علاجا للمرض، كذلك الغذاء والاهتمام بالغذاء يكون سببا لزيادة القوة وزيادة العمر إن شاء الله، ليس فيه إشكال. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء ما يطعم المريض إذا كان زاد الحرم على معه المرض، فهذا لا شك أنه يزيده ضعفا على ضعف، لكن قد يكون الإنسان مهما كان، وإلا ما يموت واحد إذا كان دائما يستعمل الأدوية وكذا ومقويات فيبقى مئات السنين، لا قدر الله أنه جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، والشيب فيه له درجات. اللهم إني أعوذك من الهرم وسوء الكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ. سوء الكبر والهرم قد يصل الإنسان، قالوا إذا كان وصل 70 سنة وهو يقرأ ويكتب ما شاء الله صحته طيبة، وإذا وصل 80 سنة فإذا كان يأكل ويحضم ولا يحتاج إلى علاج للإخراج فهو صحته طيبة، وإذا وصل إلى 90 سنة فإذا خرج من بيته وصل إلى بيته معناه هذا أيضا جيد. فهذه كلها على كل حال ترتيب، مهما كان حتى لو وصل عمر حسان بن ثابت 150 لابد أن يضعف ويذهب حتى يذهب، فالحرم يأتيه. نعم. باب ما جاء ما يطعم المريض. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو الذي يقال له إسماعيل بن علي، أنه قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة، وهو محمد بن السائب بن بركة المكي من الثقة، أنا أمه أنا عائشة رضي الله عنها، أمه هي قالوا إنها مقبولة من الثالثة وهي من التابعيات الكبار، ولم تتهم كما قال الذهبي سبحان الله، لم تتهم امرأة في الكذب في الحديث. عجيب هذا شيء غريب، مع أن النساء ضيفات العقل وهن بهن فسادات وفسادات، لكنه في الحديث لم تتهم امرأة متقدمة ومتأخرة بالكذب، فيكون حديثها إن شاء الله صحيح. قال أن أمه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، الوعك هو الحمى الشديدة الظاهر، والحمى درجات، الوعك الحمى الشديدة إذا أخذ أهله أمر بالحساء فصنع له، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه ليرتو فواد الحزين، يرتو يعني يقوي ويشد قلب الحزين مريض، ويسر عن فؤاد السقيم يخشب عن قلبه الألم ويزيله. نعم، إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن، أي كما تزيل إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. الحساء ما هي؟ الحساء الظاهر بالفتح والمد، يقول اتخذ من دقيق ودهن وماء، يعني يخلط وقد يحلى وبأي شيء، ويكون رقيقا يحسى حسان، وليس يأكل أكلا إنما يشرب شربا. قال القاري وذكر بعضهم السمن بدل الدهن، وأهل مكة يسمونه بالحريرة بالحريرة، وهذه الحريرة الظاهر في كل قوم وقد تختلف، فدقيق وكذلك سمن وماء، وقد تكون حريرة، حريرة المغاربة من أحسن الحرائر حرائر، نعم جزاهم الله خير، عندهم ما شاء الله أيضا يعني بنوع جيد. وكنت في بيت الشيخ الهلالي رحمه الله، كان يعجبني هذا كثير، نعم، والشيخ أيضا كان يناله كثير، عندهم الظاهر فيه يحطون شيء من الحمص، وعندهم يحطون فيه شيء من اللحم وغيره. الآن ما هو وقت الشرب، خلوها غطوها إن شاء الله، جزاه الله خير. نعم، هو ابن ربيبته جزاه الله خير، كنا في البيت، هو الآن هنا، تلك الأيام المباركة في المدينة. اللهم 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 ارحم شيخنا رحمه الله، وجدنا منه شفقة ورحمة كثير، وكان يدرسني الحمد لله، ويصلح من لغتي وغيرها، وخاصة كان يستشهد دائما من الألفية دائما، اي نعم جزاه الله خير، وكان يغضب علي اذا قلت اذا استعملنا كلمة دارجة، قال جئتم لتتعلموا لغة القرآن ام لغة الجرائد، كذا كان يقول الشيخ. نعم، فاللهم اغفر له وارحمه. فعندهم ايضا حساء جيد، وعند أهل الهند يحطون فيه شيء، والآن وأنا أقول أنه لا يحطه، عند أهل الهند ما يحطون دقيق عادي، إنما يحطون دقيق الحمص. وما هو هذا الخشخاش؟ هذا الخشخاش الإنسان إذا كان يصاب بالفعل له، والأطباء إلى الآن يصفون إذا كان يصاب بالعرق فهذا يأتيه نوما ويقوي قلبه ويذهب عنه حزنه، فهذا قلنا لا يحطه، ويحطون فيه زعفران أيضا، هذه كلها يحسى حسان، وخاصة إذا قام من المرض حتى لا ينتكس المريض، قالوا نعم. وهي تلبينة، نعم هي تلبينة، يعني يخلطون الدقيق كانوا يصير مثل اللبن، ولا يحطون فيه لبن، لبن بمعنى الحليب، نعم. فكما يسر إهداكنا كما تسر إهداكنا الوسخ بالماء عن وجهه. قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، هنا عن أمه بركة، عن أمه مقبولة، وعروة قد تابعه متابعة تامة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا بذلك الحسين الجريري أنه قال جريري ليس جريري جريري أنه قال أخبرنا أبو إسحاق الطالقاني وهو إبراهيم بن إسحاق البناني الطالقاني نزيل مر صدوق عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا بذلك أبو إسحاق. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريم ومحمد بن علاء قال حدثنا بكر بن يونس وهو بكر بن يونس بن بكير الشيباني قال في التقريب أنه ضعيف. وقال البخاري منكر الحديث عن موسى ابن علي وليس علي، موسى ابن علي ابن رباح اللخمي البصري صدوق ووثقه غير واحد من الأئمة، وقالوا قال بعضهم ربما يخطي عن أبيه علي بن رباح أيضا هو ثقة مشهور عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم يطعمهم ويسقيهم. هذا الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو في الحقيقة يعني الحديث ما دام مداره على الضعيف هذا وهو بكر بن يونس بن بكير، ويحتاج إلى متابعات والشواهد، والذي يظهر لي أنه فيه ليس يتحسن، لكنهم حسنه أو حسنه بعض العلماء رحمة الله عليهم. فلا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. من حيث المعنى، المريض لا يكره على الطعام مطلقا. إذا اشتهى أي إنسان حتى الصحيح الجسم إذا كان لا يشتهي فلا يأكل، وقد جاء في الحديث إنا لا نأكل حتى نجوع. فبذلك إكراه على الطعام في الحقيقة قد يكون ضارا له، قد يكون ضارا. فالمعناه صحيح، ولا شك أنه قد يجد لا يعني عدم الجوع من عند الله تبارك وتعالى، ولا شك فيه، وقد يكون سببا للمرض، المرض هو الذي جعله لا يشتهي. فالحديث فيما يظهر أنه ليس بصحيح، والله أعلم. إلا أن الإكراه على الطعام قد يضره، هذا معروف عند الأطباء، وهذا بالتجربة واضح، ويكون عدم الإكراه هو الصحيح، والحديث بهذا اللفظ جاء ضعيفا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، فإن يطعمني ربي ويسقيني لست كهياتكم. لما كان يواصل نهى عن الوصال، وكان يواصل، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صح الحديث كان قريبا من هذا المعنى. ما دام لم يصح والله أعلم، فيكون لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعمهم ربي ويسقيني يسقيهم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحبة السوداء. حكم الإضراب في الحقيقة هذا كله، هل يضر ولا ما، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا كان يقتل نفسه بالجوع بنفسه لا يجوز له، لكن إذا كان مثل الصوم ينوي الصوم ويقول أنا لا أكل ويوري التورية فلعله يكون جائز له. أما بهذه الصورة أن يعني يضرب عن الطعام حتى يموت بنفسه لا يصح بحال من الأحوال. لا تقتلوا أنفسكم. هذه كلها في الحقيقة، هذه الوسائل أخذت من الغرب وغيرهم. وأما العدو لا يبالي، سواء مت وأنت آكل شارب أو مت جائعا ما يهمه. فإذا حكم الإضراب ليس مسألة شرعية، والله أعلم. لا ينبغي الإضراب عن الطعام. نعم، ويأكل حتى يقوي جسمه ويعبد ربه إن شاء الله أفضل من، أو نقول ولا يضعف حتى لا يقدر أن يصلي ويقوم إلى آخره. باب ما جاء في الحبة السوداء. الحبة السوداء يعني هو يعني له معاني أو له أسامي كثيرة. بعضهم قال هو الكمون الهندي، وبعضهم قال هو الشونيز في الفارسية يسموه الشونيز هكذا نون يا زاي، وهي معروفة على حبة السوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المصنف مسند، وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي قال سعيد أظن فيه بعض الضعف لكنه جاء به مقرونا. قال حدثنا سفيان عن الزهري، وهو سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد المسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. هذا الحديث من أصح الصحة، أخرجه البخاري أيضا. والحبة السوداء فيه شفاء من كل داء، من كل داء. بعضهم قال هناك، حتى ابن القيم أشار إلى هذا، أن هناك بعض الأدواء تكون لا توافق بعض الأدوية. فالحبة السوداء الذي يكون مزاجه بارد يفيد فيه الحبة السوداء، لأن مزاجه حار، وإذا كان مزاجه حار فيكون قد يضره. لكن الذي يظهر على العموم إن شاء الله، إذا كان الإنسان يعتقد اعتقادا صحة هذا الكلام إن شاء الله، ويستعملها في أي مرض، حتى الناس استعملوا في مرض الخراج والبثور وكذا، وكانوا يسفون بالماء فشفوا بحمد الله تبارك بدون ما يدلك عليه لا هذا ولا زيته ولا كذا. والآن يوجد زيته أيضا، وهو من أنفع ما يكون في تمريخ ما في الآلام وموضع الآلام، لكنه من كل داء يكون على عمومه، لأن لو لم يكن على العموم ما صح أن يقول إلا السام. الاستثناء والله أعلم، الاستثناء هذا إلا الموت بمعناه لا يفيد فيه، لكن إذا قدر الله تبارك وتعالى فلا بد أن يأتي الموت، لكنه قدر الله تعالى أن يكون علاجا لكل مرض، فينبغي للإنسان أن يعرف قدر هذا العلاج ويستعمله، والناس يستفيدون كثيرا منه. نعم، بعض الناس حتى في مكة عرفنا قديما أنهم ساكنين منذ 50 سنة 60 سنة ما كانوا يستعملون الدواء الإنجليزي مطلقا. سبحان الله، هذه الأدوية هي التي كانوا يأخذون ويشربون في الزكام وحاجات كلها، هذه خاصة واحدة من العجوزة كانت حتى تقيحت ساقها، فما كانت تستعمل الدواء إلا أنها كانت تطبخ الحبة السوداء وتغسل بها وتشرب زمزم، والحمد لله شفيت، وأنا رأيت هذه الأجوز. نعم، فالمسألة مسألة الإنسان يستعمل هذه الأشياء التي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتجربة، إنه إنما باليقين أن الحمد لله شفاء ومن كل داء، كذلك شفاء الحبة السوداء شفاء من كل داء إن شاء الله، فلا يقول نجرب فقط، لا، نؤمن ونوقن ونستعمل نجد إن شاء الله أثره الجيد. عليكم بهذه الحبة السوداء، عليكم معناه إلزموا، حث من النبي صلى الله عليه وسلم باستعماله، سواء كان بالأكل أو بالسف على الجرح وغيره وغيره. يقول هنا فإن فيها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة، لكن لا تستعمل في داء صرفا، بل تارة تستعمل مفردة وتارة تستعمل مركبة بحسب ما يقتضيه المرض. هكذا قال المناوي. الأطباء عندهم تجارب، فقد يكون الشيء بالإفراد، إذا استعملت بعض الأدوية بالإفراد قد يكون لا يأتي أثره، فإذا ركبت ما دواء آخر فيكون أثره جيد، وهذا معلوم. ومن قديم الزمان الكتب التي هي في الطب في الحقيقة لو أحد طالع فيها يجد فوائد كثيرة، والأدوية هي في بيته كلها موجودة من البهارات وغيرها، وهذه الأوراق ورق الزيتون وورق هذا مرمية الذي يقولون من المفيد، كذلك مقابله يشكون ورق الذي يشرب مثل الشاهي ينسون وحاجات على كلها. فهذه كلها بالحقيقة خاصة لا ينبغي أن يعطى الأولاد هذه الأدوية التي الآن تأتي في الصيدليات أو عند، لأن هذا يضر الأولاد في كليتهم في كبدهم وهم ضعاف، فلو استعمل الإنسان يكون هذا بالحقيقة يعني فيه في نفعه، وإن لم ينفع ولم إن لم يضر في حاله ف قد يكون بعد مدة قد يؤثر أثرا سيئا هذه الأدوية الإنجليزية. وينبغي للمسلمين أن يعتنوا بالطب النبوي وطب الأقاقير التي خلق الله تبارك وتعالى فيها عجائب من الآثار الجيدة. يقول أحاديث الباب هل هي محمولة على عمومها، يعني شفاء من كل، فإن فيه شفاء فيها شفاء من كل داء، هل هي محمولة على عمومها أو أريد منها الخصوص؟ قال الخطابي هذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص، وليس يجمع في طبع شيء من النبات والشجر جميع، ليس يجمع في طبع شيء من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل التباعي كلها في معالجة الأدواء لاختلافها وتباين طبعها، وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة والبرودة والبلغم. هذا نقله أيضا مثل هذا ابن القيم رحمه الله، ذكره في زاد المعاد أيضا، وذلك أنه حار يابس فهو شفاء بإذن الله للدائل مقابل له في الرطوبة والبرودة. وذلك أن الدواء يقول ما أدري إيش الكلمة هنا, أن الدواء يكون يفيد بالمضاد والغذاء بالمشاكل. قال الطبي ونظيره قول الله تعالى في حق بلقيس: أوتيت من كل شيء تدمر كل شيء. لكن الذي يظهر أنا قد قال هناك ناس, قال أبو محمد ابن أبي جمرة قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث بريدة المذكور: ما لبده ويوخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا, بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة وربما استعملت أكلا وشربا وصعوتا وضمادا وغير ذلك. قال أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوا إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك. هذا ابن أبي جمرة رحمه الله له شرح لبعض مواضع الحديث وعنده نزعة تصوفية, لكن كلامه هذا في الحقيقة يبدو هو رصين جدا. ولا خفاء بغلط قائل ذلك, لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو للتجربة التي بناؤها على ظن غالب, فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. قال: وتقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب لا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث. يعني كأنه يقول إذا قال قائل أن الحبة السوداء صرفا إذا استعملت وحدها فربما تكون علاجا للأمراض الناشئة من البرودة والرطوبة, لكن إذا كانت هناك أمراض أخرى فيخلط ما أشياء أخرى حتى للأمراض التي تنشأ من الحرارة فتكون الحبة السوداء مختلطة بأدوية أخرى يكون مفيدا. لكن إن شاء الله إذا كان نقول أنه بمفرده بأي طريق يستعمل فهو شفاء إن شاء الله لكل الأمراض, يجرب الإنسان وقد جرب ناس فوجدوه صحيحا بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. يبقى على عمومه إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. أي مرض الآن سقوط الشعر وغيرها يسقط شعر الناس يتناثر يستعملونه أيام فقط, كذلك إذا كانت قشرة في الرأس. أنا كان عندي قشرة رحت عند واحد طبيب عربي فقال خذ زيت حبة السوداء وأدخل في الأصابع في المواضع التي تجد يقلعه تماما, وإذا عاد بعد شهر شهرين فيستعمل مرة واحدة في الليل فقط حتى يبيت معك 4 ساعات 5 ساعات القشر هذا الذي يخرج من الرأس. سبحان الله. فقد يكون هذا جلد من الظاهر, وإذا شربه أيضا إن شاء الله يكون مفيدا بمفرده. نعم, حتى أنهم يوصون أنه الذي يشتكي من ألم الركبة في الصباح يأخذ ماذا؟ يأخذ عسل وماء ساخن ويحط فيه إما حبة سوداء أو زيت قطرة 3-4 قطرات من زيت الحبة السوداء فيذهب إن شاء الله إذا كان في بدايته, وإذا كان لا يأتي ليس عنده مرض إن شاء الله لا يأتي. فهذه كلها في الحقيقة تجارب الناس, ولذلك نحن مشكلة أننا لا نؤمن كما ينبغي بمثل هذه الأشياء, وهو من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نستعمله إن شاء الله ونرمي الأدوية الأخرى. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل للتداوي. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني للتداوي فقط ولا شرب الإبل جاز بدون لغير الدواء أيضا؟ نعم, لأنه بعضهم فسر قال للتداوي, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الحديث إن شاء الله غير هذا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أنه قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال حدثنا حميد وثابت وقتادة, حميد بن أبي حميد الطويل وثابت وهو ابن أسلم البناني، وقتادة وهو ابن الدعامة السدوثي. ثلاثتهم يرؤون أن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث في صحيح البخاري إن ناسا من أكل أو عرينة، هكذا جاء، إن ناسا من أكل أو عرينة نزلوا المدينة فاجتووا المدينة. اشتووا المدينة، أصابهم جو المدينة، وقيل اشتووا من الجوى، والجوى كان يكون مرض في بطن الإنسان يمرضه، ينتفخ البطن، فاشتوى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة، فذهبوا واشربوا من أبوالها وألبانها، هكذا جاء، اشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وصملوا أعينه واستاقوا الذودة، في رواية البخاري استاقوا الذودة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بعدما ارتفع النهار، فأرسل إلى إثرهم فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وألقوا في الحرة وصملت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. فاشربوا من أبوالها وألبانها مفردة أو مركبة، لبن والبول إما يخلط مع اللبن مع حليب، اللبن إذا أطلق بالعربية الفصحى في معناه هو الحليب. فاشربوا من أبوالها من ألبانها وأبوالها، من ألبانها مفردة أو أبوالها أو يخلط بعضها مع بعض. وهذا لا شك فيه أنه يعني آمنا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت العرب تكانت تستشفي، فما ذلك نقول لا يكون لنا فيه أسوة إلا ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله تبارك وتعالى وهو شفاء إن شاء الله. نعم. وأيضا خاصة هذا للتمشية، للتمشية للمشي، يسمونه مشي الشيء الذي يمشى به البطن، فأنه يعني يخرج الأمراض. وحتى قالوا أن الحمد لله الناس كانوا مصابين بالسرطان وشفوا بهذا، شفوا بهذا، ويقوي العظام لبنه أو حليبه الناقة. نعم. وأنا كنت أشتكي ألم الركبة في أول الأمر قبل 15 سنة أو 10 سنين. نعم. فكنت في الصباح أخرج وأروح المكان في طريق جدة القديم، فيأتي الإنسان ويقول أخلطها بالبول، أنت تأخذ إما الحليب، يجيب لك ما شاء الله الغزارة ملآنة بالرغوة وكل شيء، ويقول له أخلط قدامي، يقول أخلطها بالبول. فالأخ السوداني يقف وراءها حتى تبول فيه، وبعد ذلك يشرب. نعم. بالفعل والناس يعني استفادوا بهذا الشيء كثير بفضل الله تعالى. نعم. رأيت هذا بعيني، كثير يأتون وما يشربون في الغالب مفردا، يقول اخلطها، وبعض الأحيان هم يجمعونها في قوارير فما تدري هل هي حقيقة وكذا، لكن بعض الناس يقولوا لا قدامي سوي لنا. الله المستعان. فلا شك أن هذه كلها الناس الآن استهانوا بها، والعرب القديم حتى هنا قد كانوا يستعملون، ما دام لم تكن معروفة عندهم هذه الأدوية الحديثة كانوا يستعملون هذه كما يذكرون. باب ما جاء. قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهو قصة عكر وعرينة، وهذا حديث حسن. ثم قال حديث ابن عباس بلفظ آخر، عليكم بأبوال الإبل فإنها نافية لذربة بطونهم. الذربة أو ذريبة، ذربة بطونهم أو ذربة لمن بطنه فيه فساد. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا عبيدة ليس عبيدة عبيدة بفتح العين عبيدة بن حميد وهو الكوفي صدوق عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه رفعه أبو صالح يقول أظنه رفعه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لو قال أبو هريرة ولم يقل أبو صالح أراه رفعه قال أبو هريرة من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده الحديث جاء من طرق أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أبي هريرة لكن فرضنا أن الصحابي إذا قال من عند نفسه من غير نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا مجال فيه للاجتهاد مثل الأيام المقبلة في القيامة يسير فيه كذا أو فيما مضى من أهل الكتاب يحكي عنهم فهذا يكون حكمه حكم المرفوع يعني هو لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابي العدل المرتضى خلقه ودينه أن يفتات على الله وعلى الرسول ويقول فيما يتعلق بالمغيبات من عند نفسه فيكون محمله أنه حكمه حكم الرفع لكن هنا قال أبي صالح أراه رفعه يعني شك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو هريرة قال كذا أيا كان فهو في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم قطعا من قتل نفسه بحديدة جاء من قتل نفسه بنفسه يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يتوجأ بها أي يطعن بها توجه والوجع قد يكون دفع بالقوة لكن وجع بالسكين معناه أنه يقتل أو يطعن نفسه بالسكين يتوجه به في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا نعم وهذا لا شك أنه الإنسان الناس مختلفين في إيمانهم فإذا كان يؤمن بالله أن كل مصيبة تأتيه فمن الله تبارك وتعالى فيصبر ليحتسب لكن إذا ضعف إيمانه وظن أن هذه هي أكبر مصيبة فإذا مات ما يدري ماذا يلاقي ما هو كذا يعني الآن يتخلص من مصائب الدنيا بقتل نفسه لكن الذي ينتظره على العذاب لو كان يؤمن به أشد وأنكى وأبقى الله المستعان فلا يكون هذا إلا نعوذ بالله أن يكون الإنسان المسلم بهذه الصورة لا يكون إلا من ضعف إيمانه أو يكون والله أعلم قد ارتد أو شيء من هذا النوع يقتلون أنفسهم وخاصة طلبة العلم في بلاد أخرى يعني إذا رسب واحد منهم يقتل نفسه سبحان الله يحصل هذا والله المستعان نعم في كتاب الطب نعم السم إذا أكل الإنسان فيحتاج له يجب إذا كان وجدت أحدا أراد أن يقتل نفسه أن تعالجه إذا أكل سما حتى هو يريد أن يموت لا تتركه أن يموت لعل بهذه المناسبة كذلك السم قد يعمل منه الترياق يعمل منه الترياق بمعنى الدواء المزيل للسم عجيب هذا يؤخذ من رأس الأفعى وتجدون كثير منهم الأفعى الذي هو أسم يكون قد يلبسه في عنقه وقد يمسكه لأنهم بمجرد ما يمسكون عنده كيس السم كما ذكر حياة الحيوان وكذلك في سنه خرق فإذا ضرب بالقوة فيخرج منه ويدخل في نفس المضروب به في جلده وفي لحمه السم فإذا كان يخرجون هذا وبعد ذلك يكسرون سنه لا يقدر أو لا يولد منه فيما بعد السم وهذا السم يجعلون مع أدوية أخرى علاجا للسم عجيب هذا يسمونه ترياق نعم ترياق وكان أهل العراق معروفين بهذا في قدم الزمان نعم فمناسبة ذكره الظاهر أنه السم قد يكون يجوز أن يعمل منها العلاج أو لا يجوز. إذا كان العلاج يعمل منه وهو ناجح إن شاء الله قد يكون جائز. وذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما فتح ما وراء النهر فقالوا لا يسقيك العجم السم فإنها سم ساعة بمجرد ما يأكل الإنسان يموت. قال أين هو؟ ائتوا به. هكذا جاء فأتوا به فازدرده بسم الله ولم يصبه بشيء هكذا جاءت الرواية على كل حال. وأنا رأيت أن فيه بعض الضعف من حيث السماء وعدم السماء بعضهم من بعض لكنه ذكرت هذه الرواية. الحاصل على كل حال لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بأي شيء ويجب عليه أن يصبر. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا جاء فيه قال الحافظ قد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي بالنار. تجدون أنه إذا في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فالخلود بمعنى لا ينقطع الأصل فيه في عقيدة أهل السنة والجماعة. الإنسان إذا لم يشرك بالله فكل ذنب بعده جلل. إذا كان أراد الله تبارك وتعالى أن يعذبه على قدر إثمه فينقى من الذنوب ثم يدخل الجنة. فأكل السم هذه كبيرة من الكبائر إلا إذا كان استحل، يعني استحل أنه يجوز يحل لي أن أكل السم، فهنا الحرام أحل الحرام فيكون كافرا خالدا مخلدا. أما إذا كان غير هذا فلا يكون خالدا مخلدا فيما يظهر. ولذلك الأئمة ردوا على هذا، أجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر فيه خالدا مخلدا. يريد أن يثبت بأن عبيده الظاهر توهم فزاد فيه خالدا مخلدا، يتوجه بها في بطنه في نار جهنم. ذكر خالدا مخلدا لم يأتي في رواية محمد بن عجلان. وبعضهم قال الرواية صحيحة لكنه يكون بمعنى التغليظ والزجر أو إذا كان مستحلا فيكون خالدا مخلدا فيها أبدا. لكن إذا كان يعني ليس مستحلا وبضعف الإيمان، والإيمان ما دام فيه ذرة من إيمان لابد أن يدخل يوما ما في الجنة إن شاء الله. ثم قال هو نفسه أراد أن يذكر زيادة هذه الزيادة. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود والطيالسي عن شعبة عن العامش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه. هناك أبو هريرة عامش عن أبي صالح وعبيدة بن حميد، وعبيدة إن كان فيه شيء من الوهم فقد تابعه شعبة الإمام الحافظ. نعم، فلا يقال إن هذه الزيادة شاذة. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل أي رمى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال أخبر أين متابعة تامة شعبة عن العامش عبيدة ابن حميد عن العامش. ثم يأتي أيضا متابعة أخرى قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني أنه قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش. وكيع وأبو معاوية يرويان كما روى شعبة عن العامش وكما روى عبيدة ابن حميد، إن كان عبيدة يتوهم في بعض الروايات لكن لم يتوهم هنا. عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن العامش. فإذا هذه الرواية جاءت من طرق صحاح جدا بزيادة خالدا مخلدا فيها أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول، هكذا روي هذا الحديث عن العامش وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا أبدا. هذا نقد المتن في الحقيقة بهذه السورة بجمع الرواة الثقات في جهة ومن يكون وصم ببعض الخطأ في الرواية، فيقول هؤلاء الأئمة الأثبات ذكروا لفظ خالدا مخلدا، وروى هذه الرواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. فالترمذي رحمه الله ذهب إلى تصحيح أن خالدا مخلدا ليس هو الصحيح، وهذا ليس على وصول العلماء أو علماء الحديث، ما دام ثلاثة أو أربعة من جهة يرؤون بهذه الزيادة فيقال زيادة الثقات، والآخرون إذا لم يرووا فيبقى أنهم يعني إما أن يختصروا أو يكونوا سمعوا هكذا، فكلاهما صحيح لا شك فيه، لكن الترمذي رحمه الله يستدل على أن ذكر خالدا مخلدا هذا زائد لأن أهل التوحيد أو أهل التوحيد يا أهل السنة والجماعة يرون أن أهل التوحيد الذين هم بتوحيد خالص لم يشركوا بالله يعذبون في النار لأعمالهم ولو كانت كبيرة ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. أنا أريد شيء آخر أيضا أقول، الترمذي رحمه الله رأى أن هذه الزيادة شاذة، بل بالعكس لو ذهبنا نقارن فنجد أن عدم ذكر هذه الزيادة هي شاذة. والشيء الثاني راجعوا كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، كذلك ابن جرير الطبري، كلمة خالدا قالوا ليس خالدا مخلدا أبدا معناه لا انقطاع فيه، هذه عبارة عن مدة طويلة طويلة وليس في أنه لا انقطاع مطلقا، لا قالوا خالدا مخلدا لفظ خالدا مخلدا أبدا لا يدل على أنه بدون انقطاع، يأتي يوم فينقطع هذا الدوام ويرجع الأمر إلى أنهم بعدما ينقون من ذنوبهم أو من هذا الذنب فيدخلون الجنة. فيكون نريد أن نقول هنا أن خالدا مخلدا هذا صحيح في الرواية، ولكن ليس معنى خالدا مخلدا بحيث أنه لا يخرجون أو لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، بل ينقطع هذا العذاب إن شاء الله يوما ما لأجل توحيدهم فيدخلون النار. أي وأيضا هناك قول الترمذي أيضا يعترض على أنهم قالوا محمد بن عجلان رواياته عن أبي هريرة اختلطت وضعيفة، ضعيفة اختلطت علي أحاديث أبي هريرة، لم يبقى إلا روايته يقول وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذاك محمد بن عجلان عن سيد المقبري، فتصويب واحد وتغطية ثلاثة على وصول الحديث لا يسه، إنما نقول كلاهما صحيح إلا أنه ننظر في معنى خالدا مخلدا، خالدا مخلدا ما قال أهل اللغة أنه يكون خلودا لا انقطاع فيه مدة لا انقطاع فيه، بل يأتي يوم بعد مكث طويل بحيث ينقطع هذا العذاب إن شاء الله، فبذلك تجتمع الروايات اجتماعا جيدا. لا نقول كلاهما جاءت برواية الثقات، وواحد قد حذف والثاني زيادة إذا كان أخذنا استدلال قول العلماء الحديث عامة تعاملهم في مثل هذا، فيجعلون كثرة أو كثرة الرواة وثقتهم سبب الرجحان، مو كذا؟ فإذا الراجح خالدا مخلدا، لكن هذا لا يعارض ما عارض به الترمذي رحمه الله بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. نقول يخلدون ليس خلودا دائما أبدا للانقطاع فيه، لأن الخلود لا يأتي للدوام الذي لا ينقطع فيه، بل على المكث الطويل. هذا ما فسره اللغويون أيضا. نعم، تنظرون إن شاء الله هذا المعنى. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن النصر. سويد بن النصر وهو أبو الفضل المروزي، لقبه الشاه. أهل النار لا يدخلون. كأنك تشير على أن هناك قولا أن يأتي إن رحمتي سبقت، وقال في الجنة أنت رحمتي، وقال في النار أنت غضبي، فرحمتي سبقت غضبي. فقال بعض العلماء قدامى قالوا يأتي يوما إن الله يفني النار مطلقا. إيه نعم، وهذا أيضا قد يكون يقوي هذا المعنى إذا كان، لكن هذا القول ليس يعني إلا استنباطا من هذا، من مثل هذه الآيات والأحاديث إن رحمتي سبقت غضبي، فلا يقال باليقين، والله أعلم أن النار تفنى، لكنه قالوا بفناء النار كثير منهم. نعم، على كل حال إن شاء الله يعني لا يكون على انقطاع، ألا لا يكون مدة لا انقطاع فيه، هذا هو الصحيح بمعنى الخلود. راجعوا اللغة أيضا، أهل اللغة قالوا هذا. ثم قال حدثنا سويد بن نصر وهو المروزي وكان يلقب الشاه، قال أخبرنا وهو ثقة، قال أخبرنا عبد الله المبارك وهو الإمام، وسويد بن نصر كان راوية ابن المبارك المروزي الإمام الزاهد المجاهد الثقة، أن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث المقصود منه الذي كان يستعملها أهل الجاهلية، وهو بالحرام، الدواء بالحرام أو بالنجس كلاهما ثابت. نهى عن الدواء الخبيث أي بالحرام. إن الله لم يجعل كما قال في حديث آخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وكانت الجاهلية تستعمل الخمر وغيره للعلاج أيضا، فلا يجوز. تأتي المسائل في بعضها الاختلاف العلماء، لكن الذي يظهر ما لا يؤكل لحمه لا يجوز لبنه وحليبه أيضا، وحتى بوله، لكن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر إن شاء الله ولا يكون نجسا، وما دام ليس بنجس فجاز الاستشفاء به مثل بول الإبل وبول البقر إذا كان، وبول المعز وغيرها. فدواء الخبيث المقصود منه الحرام أو النجس. نعم، فليس فيه، قد نزع الله الشفاء من الأشياء النجسة من الأشياء الحرام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. كذلك ما يكون ضارا في ولا يكون متيقرا العلاج فيه، قد يكون السم قد يوصف لبعض الأمراض الآن، يصفون للسرطان وغيرها، والأدوية التي يعطونها فيها سم كبير جدا في السرطان حتى يذهب، حتى يسقط رأس شعر الرأس كله، شعر الجسم ما يبقى فيه جزء شعر مطلقا. نعم، فمثل هذا على كل حال إذا كان يرجى، والله أعلم قد يكون يرجى شفاءه، أما إذا كان نسبة قليلة والأكثر أنه لا يشفى فالتجنب من استعماله هو الصحيح. لكنهم يجعلون الأطباء حتى بعض المسلمين أجازوا بعض هذه الأشياء، كذلك الاستشفاء بحليب الأتان، أتان حمارة الذي يسمونه، هو الحمارة ما تقال لغة، أتان هي أنثى الحمار، فقالوا أنه خاصة ماذا يسمى لعذرتي أو عذرتي الصبي. عذرة هي اللوز، اللوز والحلق، انتفاخ الحلق، هذا يفيد كثير ويجيزون استعماله. أظن عند الحنفية جاز والآخرين قالوا إنه لا يجوز. وقد جعل الله أدوية أخرى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القسط البحري أو القسط الهندي كما يأتي ذكره. على كل حال قال أبو عيسى يعني السم هنا عن الدواء الخبيث يعني السم، لكن الخبيث عام بمعنى النجس وبمعنى الحرام عامة. نعم. باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك وهو سماك بن حرب أنه سمع ألقمة بن واعل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد، وكان من أطباء العرب وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. سأل سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه فقال إنا نتداوى بها. وجاء في لفظ آخر أن منه الثاني قال يا رسول الله، كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالطب. نعم. فقال يا رسول الله الخمر نتخذه في الدواء أو نجعله في الدواء؟ قال لا، إنما هو داء وليس بدواء. فقال طارق بن سويد سويد بن طارق عن الخمر فنهاه فقال إنا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. رواه البخاري ومسلم وغيره. ثم قال حدثنا محمود أنه هو محمود بن غيلان أنه قال حدثنا نضر بن الشميل وشبابه عن شعبه بمصري. قال محمود قال النضر طارق بن السويد، وقال شبابه سويد بن طارق. وهذا القلب يحصل في أسامي كثيرة، وليد بن مسلم، مسلم وليد. على كل حال إذا كان دار بين الأمرين فمعناه أن أحد الاسمين هو ثابت، ما يحتاج أو لا يكون صوما لتضعيف الحديث. نعم. حارث بن كلدة، نعم، هو الذي سأل. أيضا سأل عن الضفدع، ضفدع يجعل في الدواء، فنهاه النبي، نهى عن قتله، قتل الضفدع. نعم. قال هنا قال أبو محمد بن أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. أما هنا ذكر شيء جيد فيما يظهر بأبوال الإبل وهي محرمة، هكذا قال. واحتج في ذلك اللهم صل على، قال النووي فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها، يعني الخمر ليس بدواء لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، كأنه يتناولها بلا سبب، يعني ليس هو سبب للعلاج، فأنت لم تتسبب بسبب. وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يصيغها إلا خمرا فيلزمه الإصاغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به. يعني إذا كان غص بلقمة في ولا يجد شيئا يصيغ به ماء أو شيئا فيجوز له، لأنه متيقن أن هذا يخرج الغصة، فجاز بل وجب أن ينقذ نفسه. ولذلك قال وجب أن يشرب فيلزمه الإصاغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي. وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم. نعم. حتى نقل عن مالك رحمه الله أيضا، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرينة التداوي بأبوال الإبل وهو محرمة، وهي محرمة على قول من قال أن معقول اللحم لحمه بوله نجس، هذا طريقة الحنفية، طريقة الحنفية. وقالوا الناس ردوا عليه، الحنفية قالوا إنه لا يجوز شرب البول، بول الإبل أو بول الإبل وبول الغنم كلها نجسة، أي مخالف للنصوص، بس يعني لا شك فيه. وعلى هذا قالوا هم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أجاز على قولهم بأنه حرام أجاز التداوي بالحرام، هكذا قالوا، وهذا القول ليس بصحيح، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بشربها ما قال لهم أنكم إذا شربتم فلا بد أن تغسلوا أيديكم وتغسلوا أفواهكم، وقبل إذا كان متوضي وشرب فنقض وضوءه، كل هذا ما لم يقل. فالحاصل على كل حال الصحيح أن لا يستدل بأبوال الإبل استعمال أي نجس أو أي حرام، لأن أبوال الإبل طاهر فهو قياس على ما يقولون مع الفارق. نعم، ونقول حديث الورانيين واضح أن يقولون اضطرارا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا، هكذا يقولون. نعم، ثم بعد ذلك قال العيني في العمدة الاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء كتناول الميتة في المخمسة، هذا فسروه قالوا المخمسة إذا خاف أن يموت فجاز له أن يأكل الميتة كما جاء إلا من اضطر، إيش الآية، فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم. أما العلاج فليس هناك متعين علاج واحد، لو وجد غير الميتة أن ينقذ به نفسه لا يجوز له، والخمر عند العطش وإساغة اللقمة، وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء منه. قال وإذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم يباح له حينئذ أن يتناوله، كما يباح شرب الخمر عند العطش والشديد وتناول الميتة عند المخمسة. قلت دفع له حينئذ أن يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد وتناول الميتة عند المخمسة، دفع العطش وانهدار اللقمة بشرب الخمر متيقن، أما حصول الشفاء بالتداوي ولو بالحلال فليس متيقن، ليس بمتيقن بالحلال، فكيف يكون متيقنا بالحرام؟ فقياس التداوي بالحرام على شرب الخمر عند العطش على كل حال ليس بصحيح، فيتلخص أن الحرام قد نزع الله منها الشفاء، أي حرام لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.